يا أخي. نعم تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم، يبدو أنه طيب. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، ونستعين بالله عز وجل ونبدأ الدرس إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حضرتك الشيخ أبو بكر.
أي نعم، تفضل يا أخي.
الله يبارك في حضرتك، معلش عندي استفسار بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أخي.
الله يبارك لك. أنا أعمل في إحدى الجامعات الخاصة.
أيوة.
ومسؤول عن معمل.
أيوة.
المعمل ده في كلية طب الأسنان.
كويس.
عندي على يعني في عهدة أنا بستلمها وبحافظ عليها، المفروض إن أنا أمين على العهدة دي.
أيوة.
تمام. في بعض الطلبة بيخش المعمل بينسوا بعض المعدات عندي.
أيوة.
كويس. وبينسوها، وعندي بعض الحاجات بقى لها مر عليها سنة واثنين وثلاثة. فالمعدات دي مع العلم إن أنا لو سلمتها لأمن الجامعة ممكن جدا، انا لا اعلم مدى صدقهم ودى امانتهم، هل ما ياخدوها، هل هيسلموها.
يا اخي الحبيب، رقم واحد هذه اسمها لقطة، رقم اثنين لك ان تعرفها لمدة عام، يعني تعمل ورقة مكتوبة كده من كان له.
في الجامعة منع كده يا شيخنا، منع ان انا اعلق اي ورقة، قلت اقول كده، اقول ممنوع تعلق اي ورقة.
خلاص قول بلسانك، قول بلسانك، اوصي طالب يقول بلسانه، خدتوا ازاي؟ اللي لحاجة يراجع الأستاذ فلان. أي نعم. وبعد سنة تسلمها إلى الجامعة إن شاء الله، لو لم يظهر صاحبها تسلمها للجامعة بعد سنة إن شاء الله.
لكن لا يجوز أن أنتفع بها.
لا حضرتك مش بتاعتك، ولا الأرض أرضك، ولا المكان مكانك.
لا لا، سنها لقطة وبعد سنة يعني بعرفها سنة بعد كده.
الكلام ده في خارج المكان.
خارج المكان.
لكن هذا للجامعة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لفضلتك،
حياك الله الحبيب، الله يبارك فيك. طيب نبدأ مستعينين بالله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 70 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ونحن في باب بيان كثرة طرق الخير. والحديث الذي سنبدأ به دراستنا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أي نعم. أيها الأحبة، أبو ذر هو جندب بن جنادة، وهو من غفار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعرضت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عرضت علي أعمال أمتي. الأعمال جمع عمل، وأمتي أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي التي لم تهتدى إلى طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن عليك رفيق. وأمة الإجابة هي التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فعرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فيوجد من الأعمال ما هو حسن، والعمل الحسن هو ما كان خالصا لوجه الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم إيه؟ ولم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن إيه؟ ويعني يكون خالصا صوابا، خالصا صوابا. أي نعم. فبارك الله فيك. فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، يعني وجدت انت شوكة، وجدت غصن، وجدت زجاجة، وجدت حجر، فتحمله وتضعه في جنب. لو انت تسير مع رجل ليس في حياته أمر الله، وجدت هذا في الشارع فرغته جنب، يقول لك انت بتشتغل في البلدية من امتى؟ في مجلس المدينة يعني زبال من امتى؟ لكن حينما تكون مع رجل صالح وتفعل هذا، ده مش هيك هيقول لي لا إله إلا الله، تقول له في ايه؟ محمد رسول الله. يقول لك أنت أتيت بأدناها فذكرتني بأعلاها، فنعم أنت من صاحب، فنعم أنت من صاحب. هذا شأن طلاب العلم، هذا شأن أهل الصلاح، هذا شأن أهل التقوى، ها؟ هذا شأن المتمسكين بالوحيين بفهم الصحابة الكرام. فالإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة في رواية أخرى، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيوة بارك الله فيك. طيب، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة في نخاعة وفي نخامة، في نخاعة وفي نخامة. النخاعة هي البزقة التي تخرج من أصل الفم، النخاعة هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع. أما بارك الله فيك، النخامة بزقة تخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر، النخامة بزقة تخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر. أيوة. فهذا من مساوي أعمال الأمة إذا وجدت في المسجد ولا تدفن. وكما تعلمون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصر، أما المساجد الآن الحمد لله إما سجاد وإما مكيت، خدت أنت زي. لكن للأسف أن المساجد تغلق، لكن مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوح 24 ساعة، وهذا هو الأصل، لأن المسجد ينبغي أن يقوم بوظيفته. وظيفة المسجد يكون فيه أعمال الدعوة إلى الله، التعليم والتعلم، العبادات والذكر، خدمة المسلمين. يعني إيه؟ يعني التعليم والتعلم، يعني في حلقة قرآن الشيخ قاعد يعلم مخارج الحروف وأحكام التجويد والوقف والابتداء والغنة والإخفاء والإقلاب والمد إلى غير ذلك. وفي حلقة ثانية نفع عقيدة ويدرس الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء وحب الصحابة رضوان الله عليهم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. وفي حلقة نوان حلقة أصول فقه، وفي حلقة فقه، وفي حلقة مصطلح حديث، وفي حلقة حديث، وفي حلقة تفسير، وفي حلقة أصول تفسير، وفي حلقة سيرة، وفي حلقة فقه السيرة، وفي حلقة نحو وصرف وأدب وبلاغة، خدت لك كيف؟ وفي حلقة في تراجم الأنبياء والرسل، وفي حلقة في تراجم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خدت لك كيف؟ وفي حلقة في فقه الدعوة. فالمسجد حلقات 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 حلقات. وفي طائفة من أهل المسجد مسؤولين عن مرضى المسلمين، اللي بده يعمل عملية جراحية غير قادر يعني يخدموه في هذا الأمر. وفي طائفة مسؤولة عن الأرامل المحتاجات، يعني في أرملة غير محتاجة، جوزها ترك لها 10 مليون 5 مليون 5 فدان، وفي أرامل محتاجات، ففي طائفة مسؤولة عن الأرامل، وفي طائفة مسؤولة عن اليتامى، ها، وفي طائفة مسؤولة تنظف البلد. تقول الله ده في مجلس محلي، تقول معلش يأتون بمكانس ويكنسون شوارع البلد، تلقى الراجل المدرس والمهندس والمحاسب والصيدلاني والمدير العام قاعد يكنس، تعمل ايه؟ إماطة الأذى عن الطريق. خدت المهندة ازاي؟ فإذا بقرية جميلة نظيفة، وذلك بفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة شبابها وشيوخها. وطائفة قائمة مسؤولة عن المسجد، إمام للمسجد، واحد ينظم الخطب في المسجد، ينظم حلقات التدريس في المسجد، وكاتب جدول بحلقات العلم وأسماء العلماء الذين سيدرسون وأوقات التدريس. إيه هذا؟ ده حاجة، دي خلية نحل. هذا هو الأصل في المسجد يا إخواني، بارك الله فيه. وفي ناس معتكفين في المسجد قاعدين متلبسين بقراءة القرآن، متلبسين بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. خدتوا ازاي؟ اي نعم، ايوه، في حلقة هنا بتدرس العلل، وهكذا بارك الله فيكم. اي نعم، هذا هو الأصل في المسجد، التعليم والتعلم. والدعوة إلى الله قوافل تخرج من المسجد تتوجه إلى الكفور والنجوع والقرى والمدن والأحياء، تدعو إلى الله على بصيرة. ده خارج في سبيل الله 10 أيام، دي 7 أيام، دي يومين، دي يوم يحمل بضاعة النبي، خرج بماله ونفسه ووقته يريد استرضاء الله عز وجل. قوافل دعوية، كتائب الإيمان والتوحيد تتحرك، فيفتح الله على يدها قلوب العباد والبلاد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دعوة إلى الله، التعليم والتعليم، العبادات والذكر زي الاعتكاف والصلاة والصيام وتلاوة القرآن وما شاكل ذلك، وخدمة المسلمين قد أشرنا إليها في القيام على الأرامل وعلى المرضى وعلى اليتامى وعلى أمور المسلمين. نعم، هذا الأصل في المسجد يا إخوان، يكون خلية نحل ومنارة خير. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، يعني بلغت عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ بها، وبينت لي، والذي بينها له ومن هو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم ويوجب. فعرض الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم المحاسن والمساوئ. المحاسن كإماطة الأذى والمساوئ كالنخامة أو الإيه أو النخاعة التي لا تدفن في المسجد. أيوة، عرض عليه المحاسن والمساوئ من أعمال الأمة، فوجد من محاسنها الأذى يماط عن الطريق، ويماط ويعني يزال، يماط يعني يزال. والأذى ما يؤذي المارة من شوك وأعواد وأحجار وزجاج وأرواث وغير ذلك، كل ما يؤدي يعني يزال، كل ما يؤدي إلى الأذى يزال. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فهو من محاسن الأعمال وفيه ثواب الصدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يعني إيه؟ الحياء يعني أن تستحي أن تعصي الله، أن تستحي أن تقصر في أمر من أوامر الله. ده حياء ممدوح ولا مذموم؟ ها؟ ممدوح. طب لو استحيت أن تلتحي يبقى حياء؟ لو استحيت أن تقصر ثوبك، لو استحيت أن تتسوك عند الوضوء والصلاة، لو استحيت أن تمشي بجوار زوجتك وهي كالغرابيب السود لا يرى منها شيء، حياء مذموم. أيوة، أما أن تستحي أن تفتح فيلما أو مسرحية أو مسلسلا أو مباراة أو أغنية، ده حياء إيه؟ ممدوح، حياء إيه؟ ممدوح. وهكذا أن تستحي أن تؤذي جارك، حياء محمود، ممدوح يعني. طيب، فإذا وجدت في الطريق أذى فأمطه، فأمطه، فإن ذلك من محاسن أعمالك، وهو صدقة لك، وهو من خصال الإيمان وشعب الإيمان. أي نعم. وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات، فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال. فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور في الأسواق، يعني قشر موز، قشر برتقال، قشر يوسفندي، بقايا بلاضورة طماطم، بقايا خيار في ممرات الناس، لا شك أنهم آذوا المسلمين، فإنهم مأزورون. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، الآية. قال العلماء: ولو زلق به حيوان أو إنسان فانكسر، فعلى من وضعه ضمانه. يعني واحد أكل صبع موز ورمى الإشري، واحد فات أمن زحلقته وقع فتح دماغه، أي نعم، فعليه أن يقوم على علاجه ويدفع للدية، ديا كان مثلا ديا ربع دية ولا تلت دية كما هو إيه، وربما يقع على رأسه فيقتل فيكون له دية كاملة بسبب إشرة الموز، اللي رمى إشرة الموز هو اللي هو اللي يدفع الدية. أي نعم، أيوة. فيقول فعلى من وضعه ضمانه، يضمنه بالدية. انت ما تقول لي طيب هل الدية على من رمى القشرة ولا على مجلس المدينة؟ اقول لك على من رمى القشرة، لان مجلس المدينة خصص لهذه القشرة النفايات مكانا، فكان اجدر بك ان تضعها في المكان. هل فهمت شيئا؟ هل هذا خطر ببالك قبل ذلك؟ ها؟ ربما لم يخطر ببالك كثير مننا. ها؟ اي نعم، ان ريما قشرة موز هيدفع 100 ناقة او ما يعادلها. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس، وربما تمر السيارات من عندها فتفسد على فتفسد على الإنسان ثيابه، وربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت، لأن الأسفلت كلما أتى عليه الماء وتكرر فإنه يذوب ويفسد، والناس يأتون على الأسفلت ويغسلون التكاتك ويغسلون السيارات وهذا يفسد الأسفلت. ها؟ فالمهم أننا مع الأسف الشديد ونحن أمة مسلمة لا نبالي بهذه الأمور، وكأنها لا شيء، يلقي الإنسان الأذى في الأسواق ولا يهتم بذلك، يكسر الزجاجات في الأسواق، تلقى الشاب بيشرب زي بيبس ويقوم رميه تكسر نصين، ممكن تدخل في رجل واحد، ها، تعمله غرغرينة، ولا يهتم بذلك الأعواد يلقيها، لا يهتم بذلك حجر يضعه، لا يهتم بذلك. إذن يستحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن الطريق، لأن ذلك صدقة ومن محاسن الأعمال. ثم قال: وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. والنخاعة يعني النخامة، وسميت بذلك لأنها تخرج من النخاع، والنخامة تكون في المسجد لا تدفن، لأن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصباء، أي الحصى الصغار، فالنخامة تدفن في التراب عندنا الآن، فليس هناك تراب، ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالمنديل حتى تذهب. واعلم أن النخامة في المسجد حرام، فمن تنخع في المسجد فقد أثم، إلا أن يكون في منديله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، يعني يقصد في أرضية المسجد. أما لو أنت في المنديل وضعته في جيبك أو في سلة النفايات لا شيء عليك إن شاء الله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطيئة، وكفارتها دفنها، يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن يتوب فليدفنها، ده الكلام ده يوم أن كان حصباء، لكن في عهدنا فليحكها بمنديل أو نحو حتى تزول. وإذا كانت هذه النخاعة فما بالك بما هو أعظم منها، مثلما كان فيما مضى حيث يدخل الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها، ويكون فيها الروس، يكون فيها مثلا روث حمار، هذا نجس. أين أما الحمار الوحشي روثه طاهر الذي ينزل إلى المسجد فيتلوث به، فأنت فاعتبر بالنخامة وما هو مثلها في أذية المسجد أو أعظم منه. ولذلك أيضا أن بعض الناس تكون معه المناديل بارك الله فيك الخفيفة ثم يتنخع فيها ويرمي بها في أرض المسجد، هذا أذى، ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك. فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله؟ فإن تنخعت في المنديل فضعه في جيبك حتى تخرج فترمي به فيما أعد لذلك على ألا تؤذي به أحدا. واضح يا أخواني؟ طيب آخر حديث في هذا اللقاء حديث ثابت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أيها الأحبة، هذا الحديث مصادر التشريع أربعة: القرآن والسنة والإجماع وإيه؟ هذا الحديث أصل في إثبات القياس، هذا الحديث أصل في إثبات القياس. من أين هذا؟ قال وفي بضع أحدكم إيه؟ صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. فده أصل يثبت القياس وهو مصدر من مصادر التشريع. أين هذه الفائدة الأصولية أحببت أن أصدر بها الكلام أولا. طيب هو هنا بيقول ذهب أهل الدثور، الدثور اللي هم أهل الإيه؟ الغنى، اللي هم أهل الإيه؟ الغنى بارك الله فيك. فانظر إلى إخوانك من الفقراء يتنافسون مع إخوانهم الأغنياء، فالأغنياء لم يشغلهم المال عن أمر آخرتهم، بل كان عندهم وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ المتنافسون. كان عندهم وعجلت إليك ربي إيه؟ ترضى. كان عندهم فاستبقوا إيه؟ كان عندهم وسارعوا إلى مغفرة إيه؟ من ربك. كان عندهم سابقوا إلى مغفرة من ربك. يبقى كان عندهم في آية البقرة فاستبقوا الخيرات، في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في طه وعجلت إليك ربي لترضى، في الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، في المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولم يشغلوا بأمر دنياهم. أين ذلك؟ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف يعني هنا أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة الصحابي الجليل قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا. وأهل الدثور يعني أهل الأموال، أهل الأموال دول يصلون وإحنا بنصلي، يصومون وإحنا بنصوم، يتصدقون بفضول أموالهم وإحنا غير قادرين، ما عندنا فنحن وهم سواء في الصلاة والصيام، ولكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال، وإحنا منتصدقش لعدم قدرتنا. وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين قالوا ويعتقون ولا نعتق، يعني يعتقون العبيد والإماء. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، يعني سيدنا أبو بكر اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ العتيق، العتيق، ها يعني اشترى سيدنا بلال وغيره طبعا، خدنا ازاي؟ ايوه واعتق. فالراجل اللي كان يملك بلال ايش قال له؟ وقال له يعني اشترى سيدنا ابوك اشترى باربعين وقية. قال له والله لو قلت وقية واحدة لبعته اياك، بدي اخلص منه. فلو اي واحد فينا يقول ايه لو كنت صبرت شوية ولا سومته، ايوة لقصر فهمنا ولضعف ايماننا ولضعف يقيننا. تعرف سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال له والله لو طلبت 100 لصببتهم في حجرك صبة. يبقى بدل ما يندم، لا هو اللي يندم يقول يا ليتني طلبت اكثر. طب ليه أبو بكر قال كده رضي الله عنه؟ لأن أبا بكر يتاجر مع من؟ مع الله، ويعلم أن ما وفق إليه هو الباقي ولا الفاني؟ هو الباقي الذي حينما ينزل قبره سيجده أمامه. فمن هنا أبو بكر يحب نفسه فتاجر مع ربي عز وجل، فلقب بالعتيق. حتى أن أبا قحافة أبوه قال له يا ابني أنت دايما أنت تشتري في العبيد اللي هم فقراء ولا ينفع، يعني مثلا لما يكون واحد نجار مسلح، حداد مسلح، ميكانيكي، كهربجي، بليطة، ما كانش هيبقى الكلام ده اسمك مثلا، يعني على سبيل المثال، يعني سبيل المثال يعني ايه، مثلا بيصنع سيوف، بيصنع سهام، بيصنع درع، يستطيع ان يفلح، يزرع النخيل، ده يبقى عبد من وراه منفعه. لكن انت قاعد تشتري عبيد وتعتقهم لا منفعه من ورائهم. قال إنما أردت وجه الله، إنما أردت وجه الله تبارك وتعالى. فرضي الله عن العتيق الذي قال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي قال الله تعالى فيه الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، الذي قال الله فيه ألا تحبون أن يغفر الله، قال بلى. رضي الله عن صديق الأمة الأكبر، أفضل رجل على الإطلاق في هذه الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة، إلا أبا بكر لم يتلعثم، وليس هناك يد في الإسلام إلا وكفأناها، إلا يد أبا بكر لم يكافيها أحد، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، ولما أنفق ماله كله أتى أبو قحافة وقال ماذا ترك لكم أبوكم؟ قال الأسماء، فأتت بحصى وضعت عليه قماشة ووضعته في قوة في طاقة، فأخذت يد جدها الأعمى وتحسس، قال إذا كان قد ترك لكم هذا قد ترك خيرا كثيرا، ظنها أنها دراهم ودنانير. انظروا إلى حنكة أسماء ذات النطاقين، انظروا إلى فطنتها، انظروا إلى إقرارها على ما وفق أبوها إليه، فإنها أسرة كلها بركة رضوان الله تعالى عليهم. فأبو بكر صحابي، ووالده أبو قحافة صحابي، وأم صحابية أم الخير، وبارك الله فيك بنت أسماء صحابية، وجوزها الزبير بن العوام حواري الرسول، وابنها عبد الله بن الزبير صحابي، وبنت عائشة أم المؤمنين التي ملأ علمها طباق الأرض وتقواها رضي الله تبارك وتعالى، وأنزل الله براءتها فوق سبع سماوات، فهي أسرة كلها بركة، حتى كلها بركة. أسأل الله أن يحشرني ووالدي وذرياتي والسامعين والمشاهدين والمشاهدات مع أسرة صديق الأمة الأكبر أبي بكر. قولوا آمين 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 آمين. ورضي الله عن أبي الذي سماني بهذا الاسم المبارك أبو بكر، وأسأل الله أن يجعل لي من اسمي نصيبا من حياة سيدي أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. أيها المباركون، أبو ذر قال إن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنا، وأهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فنحن هم سواء في الصلاة وفي الصيام، لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال، ونحن لا نتصدق. وجاء في الحديث عن فقراء المهاجرين ويعتقون ولا نعتق، فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، يغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها، ليسوا يقولون عندهم فضول أموال، يركبون بها المراكب الفخمة ويسكنون القصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة، وذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو الآخرة. قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي نعم. وقال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأول. فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة، في حسد وفي حسد مذموم لو زوال النعمة، فزوال النعمة ده بتاع اليهود، أما حسد الغبطة أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند أخيك فلا حرج فيه. أما سمعت لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فيا لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل، ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله، فتصدقوا بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني إذا فاتتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة، إن بكل تسبيحة إيه؟ يعني سبحان الله، وكل تكبيرة إيه؟ يعني الله أكبر، وكل تحميدة إيه؟ يعني الحمد لله، وكل تهليلة إيه؟ صدقة، يعني لا إله إلا الله. هذه الكلمة بها تدخل إيه؟ الإسلام. طيب، وإذا كانت آخر كلامك بها تدخل إيه؟ الجنة. أي نعم. وأمر بالمعروف إيه؟ صدقة. ونهي عن المنكر إيه؟ صدقة. أيوة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة عن غيرها، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر والناهي عالما بحكم الشرع، أن يكون الآمر والناهي عالما بإيه؟ بحكم الشرع. فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم بشرع الله بما لا يعلم، لأن الله حرم ذلك بنص القرآن، فقال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول أنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو يقول أنه منكر وهو لا يدري أنه منكر. يبقى الشرط الأول أن الآمر والناهي يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه. الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور، قد ترك المأمور أو فعل الإيه؟ المحظور. فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل، لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم. والله تعالى قال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. يوجد بعض الناس الذين عندهم غير حرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتسرع فينكر من غير أن يعلم الحالة التي عليها المخاطب. يعني مثلا أنت داخل المسجد وجدت اثنين قاعدين والجماعة قائمة، تقول: أنتم صليتم في مسجد آخر؟ ها؟ يقول لك: نعم. يقول: أجمل بكم أن تصلوا مع إخوانكم فتعد لكم نافلة. يعني لا تسارع إلى الإنكار أو إلى الأمر بشيء إلا بعدما تتعرف على الأمر. أي نعم. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق، ربما تكون أمه أو أخته أو بنته أو زوجته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أخته في الرضاعة، فيتكلم في ذلك مع الرجل: لماذا تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنه محرم لها. هذا خطأ عظيم. إذا كنت في شك فاسأل قبل أن تتكلم، أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق، وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس في هذه المسألة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ فسأله قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. ما قال له: لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين. ففي أي وقت تدخل المسجد، في الصباح، في الصباح أو في المساء، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الرجل جاء وجلس، ولكن هناك احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، ولهذا قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله، وهذه هي الحكمة. ها؟ وهذه هي الحكمة، بارك الله فيك. إذن سلمك الله أن يكون عالما أن المخاطب ترك المأمور أو فعل الإيه؟ الثالث، الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه. فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين من أنه. يعني مثلا في قرية من القرى في المسجد بتاعها ضريح، فأنت تجيب خمسة من الإخوة تيجوا بالليل تأتوا بالضريح وتولعوا فيه. فإيه اللي يصير؟ اللي يصير أن أهل البلد يشكوكم لأمن الدولة، فلما يشكوكم أمن الدولة يقوموا يخدمكم ويأخذوا الإخوة كلهم اللي في البلد اللي فعلوا اللي ما فعلوش ويحققوا معهم ويطلعوا البراءاء ويبقوا الإيه؟ أصحاب الجريمة. أيوة. أنت أردت إزالة منكر، ولكن ما الذي حدث؟ أقيم هذا الضريح وكان لا يقام مولد، فأقيم مولد 7 أيام بسبب عملك هذا، والضريح جدد، والضريح إيه؟ جدد. فأنت أتيت تنهى عن منكر فترتب على المنكر منكر أنكر من المنكر، كان غير إذاء إخوانك في هذه البلد، صحيح ولا لا؟ هذا على سبيل المثال، وليس تدخل على واحد إلا بتوضى وتوضى غلط تقول يا أخي أنت راجل باغل عندك 50 سنة لسه ما تعلمش الوضوء، هل هذا أسلوب؟ قد رجل الإنسان يكون مهذب. يقال أن الحسن والحسين رضوان الله دخل على رجل فوجد فيه خلل في وضوئه، قال يا عم نحن سنتوضأ وأنت تحكم بيننا، فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء، ثم توضأ الحسين فأتقن الوضوء، فقال الرجل كلاكما على صواب وأنا الذي أخطأ. هكذا يكون أيها المباركون. أي نعم. فرضي الله عن الحسن والحسين وآل البيت جميعا وسائر المهاجرين والأنصار. فألا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر كان يشرب الدخان مثلا، ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم، فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ. لماذا؟ لأن شرب الدخان وإن كان منكرا إلا أنه أهون من شرب الإيه؟ خمر. ودليل هذه المسألة آية الأنعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا إيه؟ غير عدوا. فسبوا آلهة المشركين مصلحة مشروعة لا ننكر هذا، لكن إذا ترتب عليها سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، واحد يلعن واحد والديه يقوم لعن والديه. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه لا بد أن لا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير، قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر وفعل المعروف ولكنه نقص كبير. فإذا أنت أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فنوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر، ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة، والله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر: واحد، أن تكون عالما بما تأمر به وتنهى به. 2، أن تكون عالما أن الذي تأمره بالمعروف تركه والذي نهى عن المنكر فعله. 3، أن لا يترتب على المنكر منكر إيه؟ أنكر منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني لو زنى وضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والحمد لله. ومعنى ذلك أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر. ومن ذلك أيضا إذا فضل على أنه غض بصره وحفظ فرجه وكثر نسله وأعان زوجته على كل هذا. ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام فإنه يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، وهذا ثابت في الصحيحين. مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأة أمر لا بد منه، يعني واجب عليه، واجب عليه ينفق عليه، إذ أن المرأة تقول أنفق علي أو طلقني وتخصمه في ذلك، يعني تتخاصم عند القاضي، إلا إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق، فلا الحق في أن تفسخ النكاح، ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضع شهوته في حلال، نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب، فإنه يعاقب على ذلك. وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. القياس قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. وهذا عند أهل الأصول: قياس علة، قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. أيها المباركون، الذي تناولناه في هذا اللقاء المبارك حديثين، كل منهما في صحيح مسلم، وكل منهما عن أبي ذر جند بن جنادة. الأول: عرضت علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. والثاني: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أيها المباركون، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الأكارم، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. نبدأ أيضا بحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم، فأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق، كما أسأله الشفاء لي ولأخي الشيخ أحمد بن فاروق الدرديري، وشيخنا أبي إسحاق الحويني، وشيخنا الشيخ محمد حسان، وشيخنا الدكتور سالم بن حسين العفاني، وسائر مشايخنا ودعاتنا علمائنا وإخواننا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.